انظروا إلى الشوكاني رحمه الله لما كان يقيد خرج الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني، قال الآن يوجد الجمع الذي الآن يجمع. شيخ الإسلام لما كان يقيد بحث عن أوراق متناثرة وصار منها هذه الكتب الكثيرة. أعود من التقييد، بل إننا عندنا كسل، عندنا كذلك ضعف، فإلا ابن الجوزي كان يقيد ما في خاطرة تجري في نفسه أنها موعظة قيدها موعظة، وهكذا بداع الفوائد إشهو تقييد ما في الذهن من العلوم. كتاب الفوائد لابن القيم وكتب كثيرة استفادها الناس، وكان شأنها تقييد ما في الذهن. بحجة المجالس لابن عبد البر، القصص والأشعار والآثار التي يكررها في دروسه، خرج مجلد عن اسمه بهجة المجالس، تجد فيها قصص، تجد فيها آثار، تجد فيها مواعظ، تجد فيها خير عظيم. وأحيانا يأتيك الله عز وجل بفكرة إذا لم تقيدها تتمنى مرة ثانية أن تأتي بعبارتها تعجز، وإذا قيدتها حتى وإن نسيتها يوم من الأيام تراجع، يعني الكناشة التي تكتب فيها أو الدفتر الذي تكتب فيه، إذا بك تجد فائدة. تنبيه، مسألة كتابة العلم من المسائل المهمة. انظر إلى كلام الإمام أحمد، لو لم يكتب العلم أي قوم نحن؟ ولا شيء، ربما انطمص العلم كما انطمص علم بني إسرائيل، لكن الله عز وجل حفظ علم الكتاب والسنة بالكتابة. وسبحان الله، إذا فتر الإنسان من الكتابة خلاص يكسل، يعود نفسه حتى القلم ما عاد يحمله، الدفاتر ما عاد يحتاجها. لذلك لما كنا في دماج الكل مهتم بالكتابة، كم قيدنا من علوم مشايخنا، وكم حفظنا من رجال الأسانيد، وكم قيدنا من الأحاديث. يعني تجد مع بعضهم عدة دفاتر، دفتر للرجال، دفتر للأحاديث، ودفتر للفوائد. وإذا لم يكن عند الدفاتر يقسم، باب للأشعار، وباب للفوائد، باب للمواعظ، باب للردود، وباب للرجال، علوم. انظر إلى تاريخ ابن معين من هذه الفوائد، ما هو تاريخ وفي يوم كذا حصل كذا وفي يوم كذا، لا، سمعت ابن معين يقول فلان كذا، سمعت ابن معين يقول في حديث كذا، لا يثبت. والله مرة حققت كتاب الإيمان للقاسم بن سلام، ومر علي أثر وتعبت في تخريجه والبحث عنه، فيه نكارة عن ابن مسعود، فيه نكارة من حيث الجزم بالإيمان، أنا مؤمن. وسبحان الله، كانت طريقة كثرة المطالعة بخلاف الآن، نسأل الله العافية. وإذا بي أطالع تاريخ ابن معين وأجد إعلال لهذا الأثر، كم فرحت به. لما تجد حكم إمام، وهكذا سؤالات الآجري لأبي داود، كتب كثيرة، وهكذا العلل ابن أبي حاتم، سألت أبي، أبوه يتكلم ويكتب، وإلا لو لم يكتب ضاع العلم. فإياك أن تكسل عن فائدة حتى وإن ظننت أنك حفظتها 100%، لا تصدق حفظك، ما ستأتي فائدة بعدها تنسيك إياها، وما تخرج من المسجد إلا وقد نسيت الكل. فاكتب واكتب واكتب، اكتب في حال طلبك، واكتب في حال تعليمك، واكتب في جميع شأنك. بعد ذلك اكتب بالعلم للناس، تكتب صفحة، تكتب كتاب للناس بالعلم. وفي أيام الطلب قمش ما لقيتها اكتبها. أحيانا استدلال بآية، أن تحفظ الآية لكن لا تجيد أو لم تتنبه أن هذه الآية استدل بها على كذا، اكتبها. وإذا بك في يوم من الأيام تحتاجها إلى خطبة، تحتاجها في محاضرة، تحتاجها في استدلال، فنسأل الله العون والسداد والتوفيق، توفيق من الله سبحانه وتعالى. كان أبي رحمه الله كثير الكتابة، يعني حتى في أماكن مظلمة وتجد له آثار الكتابة، يأخذ دفتر يكتب فيه، يأخذ كرتون حق الباكت الدخان ذاك الذي كان الناس يدخنوا كثير الجموبة ويكتب فيه فوائد. في البيت يكتب، لولا أن ما حصل اهتمام بكتاباته وإلا في آخر كثير علوم، بعضها أمثال، بعضها أشعار، بعضها ترتيب للآيات القرآنية، آيات الجنة، آيات النار، آيات النداء المؤمنين، الأمثال. كان هكذا يمشي على طريقة نظرة النعيم، وما قد خرجت نظرة النعيم، توفيق من الرب الكريم سبحانه وتعالى. وهو مسكين بدوي في قريته، كان عنده اهتمام بالكتابة، عنده اهتمام بالقراءة، والحمد لله استفدنا منه خيرا كثيرا من حيث الهمة في هذا الباب والاطلاع. فالإنسان يتأثر بمن عنده من حوله. اكتب، لا تكسل، لا تكسل، وإن كنت حافظا اكتب، ولو لم يكن إلا فهرسه. مثلا كانت محاضرة في كذا، اكتب عنوانها، ويوم من الأيام تحتاج تحاضر بنفس العنوان. كانت خطبة في كذا، كانت فائدة في كذا، كانت مذاكرة في كذا. لا يبخل الإنسان على نفسه أبدا، وإذا قصر هو يقصر في نفسه. والله حتى اليد يا أخوة تتعود الكسل، بعد ذلك تريد تكتب ما عاد تستطيع، ثقيل الكتابة. كما أن من تعود عدم الحفظ كسل في الحفظ. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، أنكروا عليه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، فالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا. وهكذا. وأيضا وقع الكسل حتى الآن، ما أجد دروسا في الخط. كان تجد كثير من الطلاب يهتمون بدراسة الخط، خط الرقعة، خط النسخ. بعضهم لا يعلم أن هناك خط اسمه خط الرقعة ولا خط نسخ، بعض الطلاب الآن، ولا ربما يميز بين الخطين. صحيح والله، لذلك ينبغي التدريس في هذا الباب. كان العرب يهتمون بالخطوط، حتى استحدثوا خطوط يعني جميلة، يقع بها النقش، ويقع بها الكتابة، ويقع بها كثير من الأشياء. وأيضا كان كتاب في ندرسه في المدارس اسمه التعبير، ندرسه عندنا في المدارس يوم الأربعاء في الغالب. هذا التعبير يعني يجعل الإنسان يخرج خطيبا، يخرج مصنفا، كاتبا، يعني عبر. والله أن بعض أخواننا كم له في الطلب، لكن ليس بين طلاب العلم يعني محب للخير ويحفظ. حتى أقول له دائما: أنت ما يصلح لك إلا مركز. طلبت منه يوما يعبر لي بهكذا عن الصلاة وعن مسألة، ما استطاع حتى يتكلم دقيقتين. عبر يا أخي، عبر، خذ لك قلم واكتب كلمة عن الصلاة، كلمة عن بر الوالدين، كلمة عن فضل القرآن، كلمة عن فضل الذكر، حتى تعرف كم عندك من الأدلة، حتى تعرف رابط الكلام. اسمه تعبير، يعني كيف تبين ما في نفسك. فهذا كم شحذ من همم، كم شحذت من أناس. ولذلك كثير ممن درسوا في المدارس يعني ربما تجد عندهم فهم أكثر من الذي لم يلتحق مدرسة، لأن كان هناك يعني مواد فيها تشجيع، فيها تسهيل. فعبر يا أخي، خذ لك قلم. أنت الآن تقول: يا أخي أنا ما أستطيع أخطب. خذ قلم واكتب ما في نفسك. أنت عند ذلك ستخرج، هل عندك أدلة؟ هل عندك محفوظ؟ هل عندك آثار؟ هل عندك كلام تستطيع تربط الكلام؟ إذا ربطت في الورقة بعد أيام أنت ستربط في الكلام. هكذا التعود، فلا تبخلوا على أنفسكم بارك الله فيكم، لا تكسل عن الكتابة. يا أخي كان قديما إذا درسوا القرآن تحفظ صفحة تكتبها في اللوح، في اللوح، ولذلك كان حفظهم للقرآن حفظ اللهم بارك. وإلى الآن في كثير من البلاد المغربية وكذا يكتب في اللوح، وبعض العلماء كان لا ينسى ما كتبه فكان يكتب هكذا في الهواء حتى يرسخ المحفوظ في ذهنه. وأذكر في بداية الطلب أننا كنا نكتب ما حفظنا من الأحاديث ونكتب ما حفظنا وكذا، يسهل الأمور، يسهل ويرسخ. حتى لقلة الكتابة الآن بعض أخواننا والله ما يميز بين القلم الطيب من غير الطيب. كنا نعرف الأقلام، القلم الذي يتحول بعد أيام في الدفتر إلى مثل الزيت، والقلم الذي يخرج من ظهر الصفحة يعني سنه يطرش بالمداد، والقلم الذي يمحى حبره، والقلم الذي لا يمحى حبره. تفننات حتى في شراء الأقلام. الآن كثير من أخواننا والله ما هو داري إيش القلم، خرج الدكان هات قلم. ليش السبب؟ لأنه أصلا ما مارس الكتابة ولا حرص على الكتابة. وحتى الدفاتر، الدفاتر يشتري من السوق أي دفتر، لا هناك دفاتر يعني مثل اللبناني ذاك، اللبناني دفاتر طيبة، أولا يعني أوراقها طيبة، ثانيا ما تشفط المداد، ثالثا يعني ما هي من هذا مثل ورق الصحف أول ما ينزل عليه الماء يصير مثل كراتين. فتفنن الذي يهتم بالكتابة سيبحث عن الدفتر الطيب، سيبحث عن الورق الطيب، سيبحث عن القلم الطيب، سيبحث عن أنواع الأحبار، عن حتى الأقلام الناشفة، سيبحث عن أقلام. كنا ذاك الأيام القلم الفرنسي يعني نهتم به أي اهتمام. ورجعوا صنعوا على مثله لكنهم فيه يعني تزوير، تزوير ما هم مثله في السلاسة، هي أقلام سلسة سلسة، يعني السنة هذه كأنك تطرحه هكذا يمشي نفسه. لابد الإنسان يميز السنة، فيه بعض السنة زايدة أن تكتبه يقطع في الورقة حتى من الحبر من الجاف، يعني هناك أقلام سلسة. يحصل يحرص طالب على شراء القلم السلس يعينك بعد عون الله. أما هذا الناشف يعني يحتاج ضغطة قوية ويحتاج كذلك تكثر كل وان وأنت تشخبط من أجل يكتب. والله يا أخوة حياة قد عشناها جعل الله فيها بركة، وله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة، ونسأل الله العون لنا ولكم. لكن هذه نصائح ننصحكم بها، هذه نصائح ننصحكم بها، يعني الطالب يكون من ذوي الاهتمام بالأقلام، بالدفاتر، بالكتب، من ذوي الاهتمام بالكتابة، بتحسين الخط. لا يكون مثل ذاك الذي قال كان خطه ما هو طيب، ويوم من الأيام وجد خطا أردأ من خطه، فاشترى الكتاب من أجل يقول لأصحابه انظروا هناك من هو أسوأ خطا من خطي، ودفع فيه فلوس. لما رجع البيت وإذا بخطه القديم، فالإنسان يحسن خطه، صاحب الخط الحسن يريح من بعده، يريح من بعده. وهكذا إذا كتب له أحد على الآلة الحاسبة، على الآلة الكاتبة، يعني يعرف يقرأ خطه. مع أن أحيانا الناس يتعودون على الخطوط، لكن قصدي كلما كان الإنسان يكتب بخط طيب كان أحسن وأريح وأوضح في نظر العين. ولذلك تكلم العلماء على هذه المسألة، يعني لا تكتب بقلم نحيف، يعني حاول تدخل خطك واضح، لأن هذا القلم وإن كان هذه الأيام أنت عندك بصر تشتري هذا قلم أبو ثلاثة، قلم أبو ثلاثة، وبعد ذلك بعد أيام يضعف البصر ما عاد تنظر ولا بالنظارة، وإذا جاء واحد يقرأ بعدك ما يعرف يقرأ، وإذا قدر الله عز وجل بنقطة ما يعني تؤدي إلى تداخل الحروف. الإنسان يعني يحاول في إظهار الخط وتحسين الخط